بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراطي أن يكون الإخبار عن حدس في حجية قول الخبير، فإذا أدرجنا قول اللغوي أو أدرجنا اللغوي في أهل الخبرة فحينئذ لا بد من تطبيق هذا الشرط عليه. ومن هنا يستشكل في ذلك باعتبار أن ما ينقله اللغوي عادة هو يكون من الأمور الحسية للأخبار الحسية، فكيف يمكن إدراجه في أهل الخبرة؟ هذا كان الكلام في هذا. ذكرنا رأي سيد الشهيد في الدرس السابق هو أنه شكك في هذا الاشتراط وقال بأنه لا داعي لهذا الاشتراط، بل أهل الخبرة قولهم حجة مطلقا في الأمور الحدسية والأمور الحسية، وقال بأنه التفصيل بين الأمور الحسية والحسية يعني الصحيح هو عدم، والصحيح هو التفصيل بين القضايا الكلية والقضايا الجزئية. فالقضايا الكلية التي يحتاج اكتساب الخبرة فيها إلى تخصص وتفرغ، هنا بناء العقلاء استقر على ماذا؟ على هذا التخصص، وجعل الخبرة المكتسبة من خلال هذا التخصص والتفرغ اعتبرها حجة في حق غير المتخصصين، في حق الآخرين اعتبرها حجة من دون فرق بين أن يكون هذا في القضايا الحدسية أو في القضايا الحسية، لأن المناط هو هذا التخصص والتفرغ، وكون القضية قضية عامة وكلية لا بد من تحصيل الخبرة بها. هذا هو المناط. أما إذا كان القضايا قضايا جزئية هاي ما يحتاج يعني تحصيل المعرفة بها، لا تحتاج إلى تفرغ وتخصص، القضايا جزئية، فحينئذ لا يكون لا بناء من قبل العقلاء على حجية ماذا؟ على حجية هذه المعرفة التي يكتسبها الإنسان لا من خلال التخصص والتفرغ. فقال أن صحيح هو أن نميز بينهما على هذا الأساس، لا على أساس الحسية والحدسية. ومن هنا يعني نتيجة هذا الكلام أن قول اللغوي إذا أدرج في أهل الخبرة يكون قوله حجة في القضايا الحسية والحدسية. هذا اللي ذكره. الملاحظة على هذا هي هاي أنه يمكن إبقاء ما ذهب إليه المشهور والمعروف من هذا الاشتراط، من أنه يشترط في حجية أهل الخبرة قول أهل الخبرة أن يكون كلامهم في القضايا الحسية، يمكن إبقاء هذا الاشتراط على حالة فيكون قول الخبير حجة في القضايا الحسية كما ذكروا، وهذا مسلم عندهم. لكن في نفس الوقت يمكن أن نقول بأن قول الخبير عندما ينقل لنا قضية حسية هذا أيضا حجة، لكن يكون حجة بملاك آخر، لا بملاك ماذا؟ لا بملاك حجية أهل الخبرة قول أهل الخبرة، مو بهذا الملاك. وذلك إذا بنينا على حجية خبر الواحد في ماذا؟ في موضوعات كما هو الصحيح. إذا قلنا بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات كما هو حجة في باب الأحكام، حينئذ يمكن أن نقول أن قول اللغوي إذا أدرجناه في أهل الخبرة واعتبرناه من أهل الخبرة قوله حجة في المحسوسات وفي الحسيات، قوله حجة في الحسيات باعتبار كونه من أهل الخبرة، وكلامه حينئذ وقوله واجد للشرط الذي اعتبروه فيه، وأما في الحسيات فلأنه خبر ثقة، طبعا إذا فرضنا أنه ثقة هو خبر ثقة حاله حال بقية الأخبار الأخرى، يعني الراوي عندما ينقل لنا خبر نقول بأن كلامه يكون حجة إذا كان شنو ثقة، اللغوي أيضا نقول أن كلامه يكون حجة في الحسية في الحسيات إذا كان ماذا إذا كان ثقة. الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة إذا لم نقل باختصاصها بباب الأحكام وقلنا بأنها شاملة للموضوعات فيكون خبر الثقة حجة في الموضوعات كما يكون حجة في الأحكام، حينئذ يمكن الاعتماد على قول اللغوي فيما ينقله حسا فيما ينقله حسا إذا كان شنو ثقة، كما نقول في الراوي هذا الكلام الراوي أيضا يكون كلامه حجة وما ينقله لنا حجة في القضايا الحسية، لأن أدلة خبر الواحد مدل على ماذا على حجية الإخبار عن حدس ما به دلالة مخصوصة بماذا بالأمور ما ينقله عن حس، هي تأمرنا بتصديق الثقة فيما ينقله عن حس لا ما تصديق في 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 إخبارات الحدسية واجتهاداته ونظرياته. أدلة حجية خبر الثقة ليس فيها دلالة إلا على ما ينقله عن حس، وهذا حال حال الآخر إذا نقل لنا خبر عن حس حينئذ يشمله أدلة حجية خبر الثقة إذا كان شنو ثقة، كما هو الحال في الراوي أيضا. فإذا نستطيع أن نقول بأن ما ينقله اللغوي هو لا يخلو إما أن يكون ينقل لنا قضية حسية سمع من العرب كذا وأمثال هذه الأمور الحسية، وإما أن ينقل لنا قضية حدسية يعني ينقل لنا ماذا ينقل لنا النتائج التي توصل إليها بواسطة الأمور الشنو الحسية استنباطاته ورأيه من خلال ماذا هذه الأمور الحسية، فهو تارة ينقل الأمور الحسية وأخرى ينقل ما يستنبطه هو من الأمور الحسية ينقلها لنا، وثالثة ينقل لنا كلا الأمرين، هم ينقل الأسباب المؤدية إلى هذه النتائج وكذلك ينقل لنا ويخبرنا بالنتائج والاستنباطات، ينقل لنا كلا الأمرين. فإذا نقل لنا الأمور الحسية نقول هذا كلامه يكون حجة على أساس ماذا على أساس حجية خبر الثقة في الموضوعات فيكون قوله حجة، ولا نحتاج حينئذ إلى التعدد، لأن هذا ما قاعد نثبت حجيته على أساس أنه بينة على أساس أنه شهادة وبينة، إذا بينة تحتاج إلى التعدد، لكن إذا لا لا ندخله في البينة لأننا نؤمن بحسب الفرض بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات كما هو في باب الأحكام، كما لا يشترط التعدد في باب الأحكام أيضا لا يشترط التعدد في باب الموضوعات، فيكون قوله حجة إذا كان ثقة. وأما إذا نقل النتائج فقط والاستنباطات ورأي رأي في مسألة لغوية رأي مو سماعة مو قضية حسية، هذه أيضا نقول أنها حجة، بل هذا هو المتفق عليه بينهم أنه يكون حجة باعتبار من أهل الشنو من أهل الخبرة، باعتبار أنه من أهل الخبرة فيكون رأيه هذا نقله يكون ماذا يكون حجة كرأي أي خبير آخر نرجع عليه في كثير من الأمور، المقيم وأمثال المقيم هذا نرجع إليه باعتبار من أهل الخبرة، المهندس نرجع إليه باعتبار من أهل الخبرة وهكذا، حينئذ هذا يكون قوله حجة بملاك كونه من أهل الشنو من أهل الخبرة. هذا الثاني. أما إذا نقل لنا كلا الأمرين أيضا نقول أنه يكون حجة فيما يخبر به عن حس، يكون حجة بملاك حجية خبر الثقة، وفيما ينقله عن حس يكون حجة بملاك ماذا؟ بملاك كون من أهل الخبرة. وبهذا نحافظ على ما ذهب إليه المشهور، ونلتزم في نفس الوقت بأن أخبار ماذا؟ أخبار اللغوي يكون حجة في الحسيات كما هو حجة في ماذا؟ في الحسيات. بعد حينئذ لا يرد الإشكال الذي أورده قدس سره على الالتزام بالاشتراط في حجية قول أهل الخبرة، من أنه هكذا كان يستشكن، يقول شلون يمكن التصديق أن هذا الخبير إذا قال رأيت بعيني يقول له لا كلامك ليس حجة، لكن إذا قال استنبطت شيئا يقول كلامك شنو؟ حجة. هذا الاشتراط هذا معنى أن الخبير فيما يخبره عن حس لا يكون قوله حجة، والحال أن الإخبار عن حس هو موجب لتقوية الخبر في قبال ماذا؟ الإخبار عن حس. فإذا ما يوجب تقوية الخبر احنا نرفضه ولا نقبله، لكن ما يوجب ضعف الخبر وهو الإخبار عن حس شنو؟ نقبله. فإذا قال الخبير رأيت بعيني نقول لا كلامك ليس حجة، لكن إذا قال بأن هذا استنباطي واجتهادي ورأيي نقول أن كلامك ماذا؟ يكون حجة. هذا كان أنت أقول هذا التعجب حينئذ يزول بما ذكرنا، باعتبار لا أن نقول أن هذا الخبير إذا قال رأيت بعيني كلامه حجة، لكن لا بملاك كونه خبير، كما أنه إذا قال أخبرنا عن حسه واجتهاده ورأيه أيضا نقول هو حجة، لكن بملاك كونه من أهل خبره. هذا مضافا إلى أنه يمكن توجيه ما ذكروه من الاشتراط في حجية قول أهل الخبرة، اشتراطا يكون عن حدس، يمكن توجيه بهذا التوجيه بأن يقال بأنه أن ما ذكروه مبني على أساس شيء يشبه الانسداد، وأشار إليه أيضا ضمن كلامه ما يشبه الانسداد العرفي، يعني بناء العقلاء على حجية قول الخبير مع اشتراط أن يكون كلامه في القضايا النقل لقضايا حدسية لا حسية يكون مبني على هذا الأساس، على أساس الانسداد العرفي مو الانسداد الحقيقي، الانسداد العرفي بهذا المقدار، بمعنى أن باب العلم يدعى بأنه منسد وغير مفتوح بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العلوم اللغوية، العلوم اللغوية منسد باب العلم، واقعا منسد أمات باب العلم، ومع انسداد باب العلم هذا الانسداد يكون هو المبرر لبناء العقلاء على ماذا؟ على حجية قول اللغوي، لأنه مع الانسدادنا ما بنوا على حجية قول اللغوي تتوقف كثير من الأمور اللي نحتاجها، يحتاجها العقلاء وغير العقلاء، العقلاء يحتاجها والمتشرع يحتاجها في فهم مرادات المتكلمين، ينسد هذا بهذا الباب، وتتوقف حينئذ عملية ماذا؟ عملية فهم ماذا يريد المتكلم بكلامه، ومنهم الشارع ينسد هذا الباب، يعني باب العلم منسد بالقضايا اللغوية ولم نفتح بابا آخر، فتتوقف هذا معنى الانسداد، لكن مو انسداد حقيقي، انسداد جزئي، انسداد عرفي يسميه. فحينئذ هذا هو اللي يبرر بناء العقلاء على حجية قول شنو؟ قول اللغوي، حتى يمكن تشخيص مراد المتكلمين من خلال الاعتماد على ماذا؟ على قول اللغوي. حينئذ يمكن نقول أنه هذه الحجية التي بنى عليها العقلاء لقول اللغوي منوطة بالحدس، باعتبار شنو؟ باعتبار أن انسداد عادة لا يكون في الأمور الحسية. الانسداد لا يكون في الأمور الحسية، باب العلم في الأمور الحسية مفتوح ليس مسدد. المنسد هو باب ماذا؟ باب العلم في الأمور الحسية، هذا باب العلم بها منسد. في الأمور الحسية لا، باب العلم بها مفتوح، يمكن تحصيل العلم بالأمور الحسية بطرق متعددة. فلأن باب العلم عادة مفتوح في باب الحسيات، العقلاء ما بنوا على حجية قول أهل الخبرة في ماذا؟ في الحسيات، ما كن سداد، حتى هذا هو اللي يكون مبرر لهم ماذا؟ على البناء على حجية قول الخبير. بينما في الحدسيات أكون سداد بمعنى من المعاني، فحينئذ يكون هذا مبرر لبناء العقلاء على ماذا؟ على حجية قول الخبير. وبهذا يفرق بين الحسيات والحسيات، فيكون قول أهل اللغة قول الخبير حجة في الأمور الحدسية للانسداد، ولا يكون حجة في الأمور الحسية لعدم الانسداد. يمكن تخريج أيضا على هذا. على كل حال، هذا الإشكال في الاعتماد على قول اللغوي من الجهة الأولى، وكانت الجهة الأولى هي هذه، أنه كيف يمكن الاعتماد على قول اللغوي، لأن الاعتماد عليه إنما هو لأجل إدخاله في كبرى حجية أهل قول أهل الخبرة. وهناك يشترط أن يكون النقل، أن يكون الإخبار عن إنما يكون حجة قول الخبير في الأمور الحدسية، واللغوي لا يخبرنا بقضايا حدسية وإنما يخبرنا بقضايا شنو؟ حسية. كان هذا هو الإشكال. أكو إشكال من جهة ثانية أشرنا إليها، وهي أنهم قالوا بأنه يشترط في حجية أهل الخبرة حصول الوثوق والإطمئنان من كلامهم. يعني أهل الخبرة مو مطلقا يكون كلام حجة، وإنما يشترط ماذا؟ أن يحصل منه الوثوق والإطمئنان. وحتى يصير إشكال، فيقال مثلا بأن قول اللغوي عادة لا يحصل منه الوثوق مثلا والإطمئنان، أو لا بد أن نقيد حجيته بماذا حصل منه الوثوق وشنو والإطمئنان. الوجه في هذا الاشتراط لعله أشرنا إليه هو دعوة الاقتصار على القدر المتيقن من الدليل الدال على الحجية، وهو السيرة، باعتبار أن السيرة دليل لبي فيقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا حصل الوثوق والإطمئنان، فيقتصر على هذا. أكثر من هذا بعد ما نقدر نثبت حجية لقول الخبير، ما نقدر نثبته، فقط فيما إذا حصل منه الوثوق والإطمئنان. هذا ذكر في كلماتهم، هذا الشرط ذكر في كلماتهم، وبنوا عليه ظاهرا في الكفاية وغير الكفاية، لكن في التطبيق العملي خالفوه. في التطبيقات العملية لقول الخبير خالفوه، بنوا على حجية قول الخبير من دون هذا الاشتراط، من دون هذا الاشتراط. ما اشترطوا في الرجوع إلى المجتهد أن يكون قوله مفيد علما للوثوق، ما اشترطوا ذلك. الشخص ما موجود في كلماته، كلام المجتهد حجة مطلقا، حصل لك الوثوق أو لم يحصل لك الوثوق. وكذلك في المقوم ما اشترطوا أن يحصل من قوله الوثوق وشنو، لما جعلوه حجة، بل جعلوه حجة في فضل النزاع. يعني عندما يحصل نزاع على تقويم حاجة، سلعة اشتراها هذا باع هذاك واختلف في القيمة، في جوب المقوم كلام فيصل يكون. ما اشترطوا حصول الوثوق والإطمئنان، وإلا إذا اشترطنا حصول الوثوق والإطمئنان الكلام لا يكون فيصل، لا يحل النزاع، إنما يحل النزاع إذا لم نشترط في حجية كلامه ماذا؟ أن يكون موجبا للوثوق والإطمئنان. ففي التطبيقات العملية لهذا ما اشترطوا هذا الشرط وإن كان ذكروه في كلماتهم. وأما مسألة هذا الدليل الاستدلال على ذلك بأن الدليل على الحجية هو السيرة والسيرة دليل لبي لا بد أن يقتصر فيها على قدر المتيقن، صحيح هذا، يعني كون السيرة دليل لبي صحيح، لكن الدليل اللبي إنما يقتصر فيها على قدر المتيقن في صورة الشاك، في صورة الشاك. المدعى في المقام هو أن السيرة قائمة على حجية قول الخبير وإن لم يحصل منه الاطمئنان وماذا والوثوق، هذا المدعى هو هذا، المدعى أن السيرة قائمة على حجية قول الخبير حتى إذا لم يحصل منه الوثوق وشنو والاطمئنان. إذا ما معنى الاقتصار على القدر المتيقن؟ ما معنى الاقتصار على خصوص ما إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان؟ السيرة قائمة مطلقا بحسب الدعوة، السيرة قائمة على حجية قول الخبير مطلقا، حصل منه الاطمئنان أو لم يحصل، حصل منه الوثوق أو لم يحصل، بعد حينئذ ما يبقى عندنا شك، سيرة مطلقة بحسب المدعى للطرف المقابل، بعد ما يصير عندنا شك حتى نقول نقتصر على القدر المتيقن. مضافا إلى أن هذا الاشتراط في الحقيقة يلغي خصوصية قول الخبير، ما له خصوصية بعد، كل ما يوجب الاطمئنان هو يكون شنو، يكون حجة، كل ما يوجب الاطمئنان بمعنى الاطمئنان اللي هو حجة بمزادة العلم اللي هو علم عرفي علم كذا هو يكون حجة. فشنو خصوصية الخبير؟ أي واحد غير خبير أيضا إذا كان قوله موجب الاطمئنان أيضا يكون حجة، فكأن هذا الاشتراط يوجب إلغاء خصوصية ماذا؟ خصوصية الخبير، الخصوصية القائمة في الخبير بحيث أن الحجية تكون له لا لغيره، لا لغير الخبير، هي قائمة بهذا، قائمة في أننا لا نشترط في حجية قوله ماذا؟ حصول الاطمئنان، وإلا فلا يكون له خصوصية، ويكون كلام غير الخبير أيضا حجة إذا أوجب حصول الاطمئنان. بل إحنا ما نحتاج كل هذا الكلام بعد حينئذ، إذا اشترطنا هذا الشر كل هذا الكلام ما نحتاجه، يكفينا الرجوع إلى السيرة القائمة على حجية الاطمئنان. إذا اشترطنا هذا الشر ماكو داعي للاستدلال على حجية السيرة على حجية قول أهل الخبر، ما ها كل ما نحتاجه، نفس السيرة القائمة على حجية الاطمئنان كما هو عندهم مسلم هي تكفي لإثبات حجية قول شنو الخبير إذا أفاد الاطمئنان. فالدليل يكون هو السيرة على حجية الاطمئنان، مو السيرة على حجية قول أهل شنو الخبرة بشرط أن يفيد الاطمئنان والوثوق. فكل هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن الخبير في بعض الأحيان يرجع إليه لفض النزاعات وحل الخصومات كما في المقوم، فض نزاع، وإذا اشترطنا أن يكون قول مفيد للاطمئنان ما بيفض نزاع، ما راح يفض نزاع، فض النزاع إذا كان هناك تردد، هذا يقبل وهذا ما يقبل، هذا يحصل لاطمئنان هذا ما يحصل لاطمئنان، ما يناسب هذا أن يكون هذا لفض النزاعات وحل الخصومات، ونشترط في حجية قوله أن يفيد الاطمئنان، يفيد الاطمئنان كأنه اشترطنا فيه أن يفيد العلم، هذا ما يناسب ماذا أن يكون لغض، أن يكون في بعض الأحيان طبعا مو في جميع الأحيان أن يكون لفض الخصومات وحل النزاعات. على كل حال هذا كله في المقام الأول، وهو قلنا أن الكلام في قول في قول اللغوي يقع في مقامين، المقام الأول فيما ينقله من موارد الاستعمال وهذا الكلام كله كان به، المقام الثاني فيما ينقله لتشخيص يعني في مقام تشخيص الحقيقة من المجاز والظاهر من غير الظاهر. إذا نقل لنا شيء من هذا القبيل أن هذا حقيقة في المعنى الكذائي ومجاز في المعنى الكذائي، لبعض الأحيان بعض الأحيان ينقل لنا شيء من هذا القبيل، فهل يكون كلامه حجة أو لا يكون كلامه حجة؟ استشكل في حجية قول اللغوي في هذا المقام عندما ينقل لنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وحقيقة في هذا المعنى دون غيره. استشكل في ذلك بوجهين. الوجه الأول دعوى أن اللغوي ليس خبيرا في هذا المجال وليس من أهل الخبرة في هذا المجال، ليس من أهل الخبرة في مجال تشخيص الأوضاع وتشخيص المعاني الحقيقية من غيرها. لأنهم لم يسجلوا ذلك في كتب اللغوية، ما ذكروا في الكتب اللغوية أن هذا، ما تطرقوا لهذا، وإنما هم فقط يذكرون موارد الاستعمال ولا يشخصون أن هذا معنى حقيقي وهذا معنى شنو مجازي. كتب اللغوية إذا نرجع لها ما بيجي تشخيصات، سيستثنى من ذلك ما حدث في زمان متأخر. أساس اللغة للزمخشري هو على ما يقال يعني أنه هو أول من تطرق إلى هذا، تشخيص المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي، وهو متأخر يعني من أعلام القرن السادس. القرن السادس كتب اللغوية المتقدمة عليه لا تتطرق إلى ذلك عادة. فهذا الإشكال الأول هو هذا، أن اللغوي ليس من أهل الخبرة في هذا المجال، فلا يمكن الالتزام بحجية قوله باعتباره من أهل الخبرة. الإشكال الثاني أو الوجه الثاني للإشكال هو أساسا أن أهل اللغة لا يمكن أن يكونوا خبراء في هذا المجال، يعني هذا دعوة أكثر من هذا. الدعوة الأولى أنهم هم ليسوا من أهل الخبرة، ثاني يترقى أكثر أصلا لا يمكنهم أن يكونوا ماذا من أهل الخبرة في هذا المجال باعتبار أنه ليس عندهم الوسائل الكافية لتمكنهم من ماذا من تشخيص المعاني الحقيقية من المعاني المجازية وأمثال هذه الأمور، لأن ما عندهم لا يزيد على الاستماع إلى أهل اللغة الأصلاء القبائل الأصيلة، هذا اللي عندهم، هذا ليس كافيا لكي يمكنهم من تشخيص المعاني الحقيقية من المعاني وتمييزها عن المعاني المجازية، لأنهم لا يمكنهم أن يكونوا من أهل الخبرة في هذا المجال. طبعا لا إشكال أن المتعارف هو كما ذكر، المتعارف ليس هو نقل المعنى الحقيقي للكلمة، يعني ينقل أن هذا هو المعنى الحقيقي للكلمة وأن ذاك هو المعنى المجازي للكلمة، هذا ليس هو المتعارف بلا إشكال. المتعارف هو نقل الاستعمال عن حس نقل الاستعمال عن حس، لكن هذا نقل الاستعمال عن حس قد هذا اللغوي هو يتوصل من خلاله ويجعله وسيلة لتشخيص ماذا؟ لتشخيص المعنى الحقيقي، ممكن فرض هذا. يعني من يقدر نقول بأنه هو لا يمكنهم أن يكونوا أهل الخبرة في هذا المجال؟ بإمكانهم أن يكونوا أهل الخبرة في هذا المجال ويكون لهم رأيهم، يكون لهم رأيهم استنادا إلى ماذا؟ إلى الحسيات التي سمعوها. مثلا لو كان أدنى كلام لاحظوا هم بأن هذه الكلمة تستعمل في هذا المعنى وتستعمل في معنى آخر، لكن استعمالها في هذا المعنى الأول أقدم أقدم متقدم على استعماله في المعنى الثاني، استعماله في المعنى الثاني جديد حادث. قد يتوصلون من خلال هذا إلى أن المعنى الأول هو المعنى شنو موضوع له اللفظ، هو المعنى الحقيقي دون المعنى الثاني. أو أفرض لاحظوا أن استعمال الكلمة في المعنى الثاني دائما أو غالبا يقترن شنو؟ يقترن ما إلى بما يشير إلى إرادة هذا المعنى الثاني، بينما استعماله في المعنى الأول لا يقترن بشيء. فيستنبطون من خلال هذا أن المعنى الأول هو المعنى الحقيقي دون المعنى الثاني. أمثال هذه الأمور ممكن أن تحدث كثيرا من خلال التأمل، من خلال يعني التدبر فيما نقلوه عن سماعين، ممكن أن يتوصلوا إلى نتائج حدسية وآراء يبينونها لنا ويخبرونها بها، ويكون هذا هو من أهل الخبرة، من أهل التخصص في الحقيقة، فيكون هو من أهل الخبرة. فمسألة أنه لا يمكنهم أن يكونوا من أهل الخبرة في هذا المجال، لا، بإمكانهم، والأدوات موجودة عندهم، الأدوات التي توصلهم إلى هذه النتائج موجودة عندهم، وبإمكانهم استعمالها للتوصل إلى نتائج حدسية. فإذا هم يمكن أن يكونوا من أهل الخبرة في هذا المجال، بل وقع هذا ولو أفرض من بعض اللغويين، لا من جميع اللغويين. وقت انتهى، إلى قريب. وصلى الله على محمد وآله.